بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وقلنا أن العلامة الحلي ذكر أن أخذ العلم في موضوع الحكم أو الأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يستلزم الدور، لأن العلم إذا كان مأخوذا في موضوعه في موضوع الحكم كان ذلك الحكم متوقفا على هذا العلم، توقف الحكم على موضوعه. ومن جهة أخرى العلم أيضا متوقف على معلومه، فالعلم متوقف على الحكم، فكل منهما متوقف على الآخر، كل من العلم والحكم، فيكون الحكم متوقفا على الحكم، أو فقل العلم متوقف على العلم. هذا ما ذكره العلامة إشكالا على الأشاعرة. وذكرنا أن الآخوند حاول الجواب عن هذا الإشكال بأن الحكم متوقف على العلم بالحكم في الخارج، يعني العلم بالحكم بوجوده الخارجي، والعلم والمقدمة الثانية التي تقول العلم متوقف على معلومه، يراد بالمعلوم هنا المعلوم بالذات الذهني، فلا دور في البين. إلا أن المصنف أجاب بأن المعلوم الذهني بالنهاية يكشف عن وجود معلوم في الخارج، وجود متعلقه في الخارج، أو وجود ما يعكس صورته في الخارج. على الأقل في فرض المكلف، في فرض الشخص العالم، يكون هذا المعلوم بالذات وراءه معلوما بالعرض في الواقع، على الأقل في فرضه. إذا كان خاطئ نفرض أنه في الواقع ماكو هالشيء المعلوم، ولكن في فرضه يوجد، فعلى الأقل في فرض هذا المكلف هذا العالم يكون هناك ما بإزاء في الخارج، فالعلم يكون الحكم يكون متوقفا على العلم، والعلم متوقف على المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات له معلوم بالعرض أو متوقف على معلوم بالعرض في الخارج، فالحكم متوقف على المعلوم بالعرض في الخارج اللي هو الحكم، واقع الحكم، سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. هذا إجمال المطلب السابق. طبعا الأخذ والرد والنقاش في هذه في هذا الاستدلال موجود يعني، ولكن بمقدار ما نحن فيه هكذا يثبت استحالة أو تثبت استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. والآن يدخل المصنف في ثمرة هذا البحث. ما هو ثمرة هذا البحث؟ افرض أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل، أو افرض أنه ليس بمستحيل، ثم ماذا؟ ما هي الثمرة المترتبة على هذه الاستحالة أو عدم الاستحالة؟ يقول المصنف: إذا كان التقييد مستحيلا فيختلف الحال فيما اختلف فيه الأعلام في حقيقة الإطلاق. إذا كان التقييد بالعلم مستحيل، معناه أن الشارع لا يستطيع، أن المولى لا يستطيع أن يقول لك يجب عليك التقصير في السفر إن علمت بوجوب التقصير. هذه الصياغة صياغة باطلة، لا يمكن إبراز حكم بهذه الصياغة. كذلك لا يمكن أن يقول يحرم عليك الربا إن علمت بحرمة الربا، لأن بعضهم استفاد من الآية أن حرمة الربا هكذا، العلم بحرمة الربا مأخوذ في حرمة الربا، يعني العالم حرام عليه الربا والجاهل حلال عليه الربا. فعلى القول بالاستحالة هذا التقييد هكذا تقييد مستحيل أصلا، لا يمكن أن يقيد المولى حكمه هكذا. إذا التقييد استحال، هل نذهب إلى الإطلاق، يعني في الصور التي لا يوجد هذا التقييد، مثلا افرض وجوب الصلاة ما عندنا دليل قال فيه الشارع تجب الصلاة على المكلف إذا علم بوجوبها، ليس لدينا دليل مقيد بالنسبة إلى الصلاة، كل ما لدينا هو دليل مطلق من حيث علم المكلف وجهله. يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، أقيموا الصلاة، أنت العالم مخاطب بأقيم الصلاة، وذاك الجاهل أيضا مخاطب بأقيم الصلاة، لا فرق بين العالم والجاهل لإطلاق الخطاب. هل هذا الإطلاق في الخطاب يمكن التمسك به لنقول للجاهل يا أيها الجاهل أنت مخاطب بهذا الخطاب؟ الجاهل يقول لنا من أين علمت أني مخاطب؟ أنا لم أكن أعلم أن الصلاة واجبة، من أين علمت أني مخاطب بهذا الخطاب؟ ماذا تجيبه؟ تقول تمسكا بماذا؟ بإطلاق الخطاب، الشارع قال أقيموا الصلاة يا أيها المؤمنين، أقيموا الصلاة مطلقا، ما فرق بين المؤمن العالم وبين المؤمن الجاهل، فنقول له نتمسك بالإطلاق. هل هذا الإطلاق يمكن التمسك به أم لا؟ التقييد فيه مشكلة، الإطلاق ما فيه مشكلة، ليش ما يمكن التمسك به؟ التقييد نسلم أنه مستحيل، تقييد العلم، تقييد الحكم بالعلم به هذا مستحيل. الإطلاق إيش فيه؟ خلنا نتمسك بالإطلاق، نقول الصلاة للعالم والجاهل، الصوم للعالم والجاهل، كل الأحكام للعالم والجاهل، حيث لا تقييد فالمراد مطلقون. يقول المصنف هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به على التفصيل الذي مر في باب الإطلاق، لأن إذا قلنا كما قال النائيني أن حقيقة الإطلاق هو ماذا؟ أن حقيقة الإطلاق هو أو نسبة الإطلاق إلى التقييد هو نسبة الملكة إلى العدم، أو العدم إلى الملكة، نسبة الإطلاق إلى التقييد نسبة العدم إلى ملكة ذلك العدم. إذا قلنا هكذا، فإذا استحال أحد طرفي التقابل، تقابل العدم والملكة، إذا أحد طرفيه استحال، الطرف الثاني أيضا يستحيل، أحدهما يتبع الآخر، هذا هو الحال في كل ما كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة كالبصر والعمى. إذا قلت هذا يستحيل أن يكون شنو مثلا بصيرا، يستحيل، مو أنه بصير، مو أنه قابل للبصر ولكن بصره قد زال، لا، يستحيل أن يكون بصيرا إذا عبرنا بالاستحالة، فالعمى أيضا يكون مستحيلا بالنسبة إليه. فاستحالة أحد طرفي الملكة والعدم يوجب استحالة الطرف الآخر. هنا في مقامنا قلنا أن التقييد بخصوص العالم مستحيل، لا يمكن أن يكون الحكم مقيدا بالعالم فقط، فإطلاق الحكم للعالم وغير العالم أيضا مستحيل، لا يمكن إثبات الإطلاق، هذا أمر مستحيل. طبعا كلامنا في الإطلاق الثبوتي ولا الإثباتي؟ الكلام في الثبوتي، لأنه هو الإطلاق الذي اختلفوا فيه، أنه نسبته الملكة والعدم أم التضاد أم التناقض، هذا اللي اختلفوا فيه. أما الإثباتي فلم يختلفوا في أنه نسبته نسبة النسبة بينهما فيه في مقام الإثبات هي نسبة العدم والملكة. فالخلاف في نسبة الإطلاق إلى التقييد في الإطلاق الثبوتي. فالتقييد الثبوتي ممتنع غير ممكن، التقييد الثبوتي غير ممكن، فالإطلاق الثبوتي أيضا غير ممكن، كلامنا في الثبوت. وإذا ذهبنا إلى عالم الإثبات، أما هذا الإثبات ما ينفعنا. إذا ذهبنا إلى ظاهر الدليل، شلون تبي تتمسك بظاهر دليل يكشف لنا عن شيء ثبوتي؟ هذا الثبوتي مستحيل، شلون يكشف عن أمر مستحيل؟ ما له قدرة على الكشف. فالإطلاق الإثباتي ما يعطي لنا شيء. فالإطلاق الثبوتي مستحيل لأجل استحالة التقييد الثبوتي. هذا على مسلك النائيني، إذا قلنا بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين نسبة الملكة والعدم أو العدم والملكة. أما على مسلك غيره كالمصنف الذي يقول بماذا؟ أن النسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين نسبة شنو؟
التناقض.
نعم، نسبة التناقض. وكذا على مسلك السيد الخوئي الذي يقول أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة التضاد، كذلك على هذا المسلك. إذا استحال التقييد شو يصير؟ الحين خليك على التناقض أسهل، بعدين نروح على التضاد. التناقض، إذا استحال أحد طرفي التناقض يتعين الطرف الآخر، إذا استحال التقييد يتعين أن يكون نقيضه هو الثابت. فالإطلاق يكون ماذا؟ يكون متعينا، أكيد هذا الحكم شنو؟ مطلق، هذا الحكم لابد أن يكون مطلقا. هذا على مسلك التناقض. على مسلك التضاد، بما أن السيد الخوئي يقول أن الإطلاق والتقييد صحيح هما متضادان، والتضاد إذا استحال أحد طرفيه لا يتعين الطرف الآخر. التضاد يمثلون شنو؟ بالألوان مثلا، افرضوا إذا استحال أن يكون هذا الجسم أسود، هل يتعين أن يكون أبيض؟ لا، قد يكون أخضر، أزرق، أصفر إلى آخره. فاستحالة أحد طرفي التضاد أو أحد المتضادين لا يثبت أو لا يعين المتضاد الآخر له أو ضده. ولكن السيد الخوي يقول الإطلاق والتقييد من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما. الإطلاق والتقييد من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فبمعونة علمنا أنه لا ثالث لهما، إذا استحال أحدهما ماكو شيء ثالث، ماكو أخضر وأصفر وأزرق، إما أبيض إما أسود. إذا استحال الأسود يتعين الأبيض مثلا. فعلى كلا المسلكين، سواء قلنا بالتضاد أم بالتناقض، إذا استحال تقييد أي حكم بالعلم به سيتعين إطلاق ذلك الحكم شنو؟ بالنسبة إلى العالم والجاهل، لابد أن يكون مطلقا. هذا في الإطلاق الثبوتي يتعين ثبوتا. فلا حاجة لنا أيضا إلى أن نذهب إلى عالم الإثبات، نروح نشوف لسان الدليل مطلق ولا مو مطلق، هل المتكلم في مقام البيان أم ليس في مقام البيان، ما لنا شغل بهالتفاصيل الإثباتية. خلاص في الثبوت تعين، لا حاجة لنا إلى الذهاب إلى الكاشف عن هذا الثبوت اللي هو عالم الإثبات. عالم الإثبات الأدلة والألفاظ مجرد كواشف عن الثبوت. إذا الثبوت متعين لنا عقلا، لا حاجة لنا إلى الكاشف عن هذا الثبوت اللي هو عالم الإثبات. خب، فعلى مسلك النائيني تكون القضية لا هي مطلقة ولا هي شنو مقيدة، فتكون بمنزلة القضية المهملة. أما على مسلك المصنف فالقضية تكون مطلقة. سوف يأتينا في بحث آتي إن شاء الله، بعد بحثين في أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه، أنه حتى على مسلك المصنف والسيد الخوئي الذي تعين الإطلاق، هذا الإطلاق لا قيمة له، فالنتيجة تصير نفس النتيجة اللي وصل إليها النائيني، هذا الإطلاق لا يكشف عن الملاك، ولو الحكم يكون مطلقا ولكن لا قيمة له. كيف لا قيمة له؟ سيأتي الكلام عنه في البحث الآتي إن شاء الله، في أخذ العلم بالحكم، في أخذ عفوا قصد امتثال الأمر في متعلقه مبين هالنقطة. فالحاصل أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم على القول باستحالته، إطلاق الحكم أيضا يكون مستحيلا على مبنى النائيني، وبخلاف مبنى السيد الخوئي والسيد المصنف، حيث إن الإطلاق يكون على مسلكيهما متعينا، إلا أنه سيأتي أن هذا الإطلاق شنو لا قيمة له، لأنه إطلاق ذاتي ليس لحاضيا، هذا يأتي بيانه إن شاء الله. خب، نكره المقدار. قال: والثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا فهذا يجعل الإطلاق ضروريا على مسلك من؟ على مسلكي أنا المصنف ومسلك أستاذي السيد الخوئي، يكون الإطلاق ضروريا، ويثبت بذلك أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغيره على مبنى من يقول بأن التقييد والإطلاق الثبوتيين، بأن التقابل عفوا بين التقييد والإطلاق الثبوتيين تقابل السلبي والإيجاب، على هذا المسلك يكون الإطلاق ضروري، لا بد أن يكون الكلام مطلقا، لا ننظر إلى ألفاظه، هل ألفاظه تساعد على هذا الإطلاق أم لا، هل عالم الإثبات يساعد على هذا الإطلاق أم لا، هذا ما يهمنا عالم الإثبات، احنا اكتشفنا عالم الثبوت رأسا من دون حاجة إلى عالم الإثبات. هذا على مسلكنا احنا المصنف والسيد الخوي. وعلى العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق على مبنى من يقول إن التقابل بين التقييد والإطلاق كالتقابل بين البصر والعمى، فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر، كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذر التقييد. ومن هنا تكون الأحكام على هذا القول، على قول النائيني قدس سره، شنو تكون؟ مهملة، لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، لا هي بالمقيدة ولا هي بالمطلقة، والمهملة في قوة الجزئية. احنا الصلاة ما ندري انها لخصوص العالم ام شاملة، حكمها شامل، دليلها شامل للعالم والجاهل. إجمالا الصلاة واجبة، إجمالا الصوم واجب. هل هذا معقول؟ الإهمال في التشريع معقول ولا مو معقول؟ غير حال المولى يهمل، يقول يا عبادي إجمالا بعضكم لازم يصلي.
عدم تعين لهذا السبب لا يعني أنه خالٍ من أحد الأمرين.
نعم، هذا النائيني يقول هذا الدليل مهمل، مو معناته أن عند الله أيضا مهمل. فرق بين أن تقول أن دليلي هذا ليس فيه لا إطلاق ولا تقييد، هذا الدليل لا يكشف عن إطلاق أو تقييد، وبين يمكن ما يسميه بمتمم الجعل، يمكن أن آتي بدليل آخر وأقيد أو أطلق. مثلا أقول يا أيها الناس صلوا، ثم آتي بدليل آخر أقول الصلاة لعموم الناس أو الصلاة لخصوص العالمين بها بوجوبها، هذا ممكن بدليل آخر. أما هذا الدليل المطلق أو مقيد لا يمكن استفادة ذلك. فصحيح إن كلامنا في الإطلاق الثبوتي والإطلاق الإثباتي، ولكن في دائرة هذا الدليل، في دائرة دلالة هذا الدليل، في الحكم الذي يستفاد من هذا الدليل، هناك حكم مطلق ثم يأتي بحكم آخر، أو عفوا هناك حكم مهمل لا مطلق ولا مقيد يأتي بحكم آخر ويثبت أن هذا الحكم مثلا مطلق لا مانع من ذلك، بأن يثبت له الإطلاق بقضية خبرية، هذا ممكن. أما على مسلك المصنف والسيد الخوي فالإطلاق متعين، وقلنا أن هذا الإطلاق سيأتي أنه لا يمكن التمسك به أيضا. هذا تمام الكلام في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه. البحث الآتي أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر، هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر؟ مثلا تأخذ العلم بوجوب الصلاة في موضوعا لمثلا حرمة الغصب، مثلا ما أدري، أخذ العلم بحكم وجوب الصوم في موضوع وجوب الحج مثلا، هل هذا ممكن بأن يكون المعنى هكذا؟ من علم بوجوب الصوم فيجب عليه الحج، هل هذا فيه استحالة؟ حكمان أحدهما العلم به يكون مأخوذا في موضوع الآخر، الحج كما أنه مشروط في فعليته بالاستطاعة وخلو السرب والزاد والراحلة وإلى آخره، كذلك مشروط بأن تعلم بوجوب الصوم مثلا، هل هذا ممكن أم لا؟ يقول المصنف أن هنا ثلاثة صور أو ثلاث حالات، تارة هذان الحكمان اللذان أحدهما العلم به أخذ في موضوع الآخر، تارة متخالفان وتارة متضادان وتارة متماثلان. إذا كان بينهما التخالف فلا مانع، كما مثلنا الصلاة الحج، الصوم والخمس مثلا، لا مانع من ذلك، تأخذ تقول هذا الحكم يتبع الحكم الآخر، إذا علمت بالأول علمت وجب عليك الثاني أيضا، لا مانع من ذلك. هذا في التخالف، يعني حكماني ليس بينهما ضدية ولا هما متماثلان تمام التماثل، لا متعلقهما مختلف. أما المتضادان كما إذا يقول مثلا افرضوا المتعلق يكون متحد بينهما ويكون أحدهما الوجوب والآخر الحرمة، كأن يقول مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة فهي محرمة عليك، أو مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة فهي مستحبة فهي مكروهة، أيا كان هذا الضد، ملازم يكون وجوب وحرمة يعني. المهم أن المتعلقان متعلق الحكمين واحد وهو الصلاة، والحكم نفسه مختلف، إما وجوب حرمة إما وجوب استحباب إلى آخر. هذا من الواضح أنه مستحيل، لا يمكن أن يتحقق، يلزم التناقض في حكم واحد، الشيء يفرض عدمه أو ضده. الحالة الثالثة هي التي صارت محل النقاش، في الحالة الأولى ممكنة بلا إشكال، الحالة الثانية مستحيلة بلا إشكال، الحالة الثالثة وهو اجتماع المتماثلين أو أخذ العلم بأحد المتماثلين في موضوع المتماثل الآخر، هل هذا ممكن أم مستحيل؟ مثلاً مثلا افرضوا نفرض وحدة المتعلق، نقول إن وجبت عليك الصلاة فهي واجبة عليك، أو إن علمت بوجوب الصلاة فالصلاة واجبة عليك، إن علمت بوجوب الصلاة فالصلاة واجبة عليك، هل هذا له معنى؟ المتعلق واحد وهو الصلاة، والحكمان أيضا متماثلان وجوب ووجوب، هل هذا ممكن له معنى أم لا؟ وقع الأخذ والرد والنقاش في إمكان هذا واستحالته. بعضهم قال بالاستحالة، قال اجتماع المثلين مستحيل، بعضهم قال لا، اجتماع المثلين لا مانع منه، خلي يجتمع المثلان، لا برهان على استحالة اجتماع المثلين. وبعضهم كالسيد الخوئي والسيد المصنف قال بأن اجتماع المثلين في الأمور الاعتبارية لا مانع منه، لا مطلقا، كالمحقق الأصفهاني اللي يقول لا خل المثلان يجتمع، لا مانع منه. لا، اجتماع المثلين في الأمور الاعتبارية ممكن، بما أنه شيء اعتبار الأحكام أمور اعتبارية يعتبرها المولى، خلي يعتبر وجوبين على عمل واحد، شو المانع منه؟ أنا الآن أقول لك مثلا إيتني بكتابك، ما نمثل بعد إيتني بكأس من الماء بشهر رمضان، نقول إيتني بكتابك وأعتبر هذا العمل واجبا عليك، وأعتبر وجوبا آخر على هذا العمل، هل هناك برهان عقلي يستدعي استحالة هذا الاعتبار؟ السيد الخوي يقول لا مانع من ذلك، في الأمور الاعتبارية يجتمع المثلان على متعلق واحد. نعم، هل هذا في عالم الملاك له معنى أم لا؟ ولو الاعتبار بنفسه لا يمتنع من هذا، ولكن عالم الملاك مو عالم اعتباري بعد، الملاك أمر واقعي كما قلنا سابقا، فهل يعقل أن الملاك يجتمع مع ملاك مثله؟ مثلا الشارع يحب الصلاة مثلا لأجل أنها قربان لكل تقي، أنها معراج للمؤمن مثلا، هذا هو ملاك وجوب الصلاة، فهل يعقل أن معراجية الصلاة تجتمع مع معراجية الصلاة في محل واحد؟ من هنا استشكلوا، قالوا نعم في عالم الجعل والاعتبار لا مانع، ولكن قد يستشكل في عالم الملاك. والمصنف حتى هذا لا يقول بمنع، يقول ماكو مانع أن في عالم الملاك يجتمع مثلان فيوجب ذلك تقوي الملاك. الحين هذا مو محل بحثنا، فإن قبلت قول القائل باستحالة اجتماع المثلين أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل له هذا يكون مستحيل. إن قلت أنه ممكن مطلقا أو ممكن في الأمور الاعتبارية، فأخذ العلم بالحكم في موضوع مماثله شنو يكون ممكنا غير مستحيل. قال قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، والحكمان إما أن يكونا متخالفين أو متضادين أو متماثلين. أما الحالة الأولى فلا شك في إمكانها المتخالفين، كما إذا قال الآمر إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك لا مانع من ذلك. قد أخذ العلم بوجوب الحج في موضوع وجوب الوصية، ويكون العلم بوجوب الحج هنا قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية، لأنه أخذ في موضوعه فقطع موضوعي، وطريقيا بالنسبة إلى متعلقه لأنه لم يؤخذ في موضوع الحج العلم بوجوب الحج، بل هو طريقي إلى وجوب الحج، يعني كاشف ليس محققا لموضوعه. وأما الحالة الثانية فلا ينبغي الشك في استحالتها، ومثالها أن يقول الآمر إذا علمت بوجوب الحج عليك فهو حرام عليك. والوجه في الاستحالة ما تقدم من أن الأحكام التكليفية الواقعية متنافية متضادة. إيش قال الواقعية؟ لأن إحنا ما نمانع من أن يجتمع حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري، كأن يكون مثلا افرضوا أكل الأرنب في الواقع حلالا في الواقع، ولكن يأتي حكم ظاهري أثبتناه برواية مثلا أو ما شابه ذلك أو استصحاب أو إلى آخره، فأثبتنا حرمة لحم الأرنب. اجتماع حكمين متضادين أحدهما ظاهري والآخر واقعي لا مانع منه، إنما الكلام كل الكلام في اجتماع حكمين واقعيين متضادين. نعم. فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجوب أن يتصور ثبوت الحرمة في حقه. وأما الحالة الثالثة بأن يكون متماثلين، هل يمكن أن يؤخذ العلم بأحد المتماثلين في موضوع الآخر؟ فقد يقال باستحالتها على أساس أن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل. المصنف ما دخل في التفاصيل، إن شاء الله في الحلقة الثالثة سيدخل في التفاصيل. أنه هني قال قد يقال ولا يقول بالاستحالة كاجتماع المتنافيين، فإذا قيل إن قطعت بوجوب الحج وجب عليك الحج، بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا، إذا كان نفسه مو متماثلين شيء واحد، لا فرضنا أن وجوبين قد اجتمعا وجوب زائد وجوب، هل هذا ممكن؟ زيد مع زيد يجتمعان في مكان واحد وهما شخص واحد، هل يصدق الاجتماع من شخص واحد من زيدين هما شيء واحد؟ بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا، كان معنى ذلك في نظر القاطع أن وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه. فإن قلنا بالاستحالة فأخذ العلم بالحكم في موضوع مماثله مستحيل، إن قلنا بالإمكان فأخذ العلم بالحكم في موضوع مماثله ممكن. هذا تمام الكلام في أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم، تارة نفس الحكم، تارة حكم مخالف له، تارة حكم مضاد له، تارة حكم مماثل له. أربع حالات عندنا في هذه المسألة. وتبين أن المسألة أي الشقوق فيها مستحيل وأي الشقوق فيها غير مستحيل. جيد، بعد ذلك يدخل في أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هذه مسألة شبيهة بالمسألة السابقة، أنه هل يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، بمعنى أن الشارع يقول امتثل أمري مثلا بالصلاة، امتثل أمري بالصلاة واقصد امتثال هذا الأمر، مو تصلي رياء مثلا، مو تصلي لأجل الرياضة، لا، حينما تصلي اقصد أنك شنو تمتثل الأمر الذي قلت لك بأن تصلي. فهل يمكن بأن يأتي المولى بأمر واحد لا بأمرين معزولين، لا بأمر واحد، يقول صلي واقصد امتثال هذا صلي اللي قلت لك إياه، نفس الكلمة هذه اقصد امتثالها، هل يمكن ذلك أم لا يمكن؟ ذكروا أيضا وجوها للاستحالة، يذكر المصنف أحد هذه الوجوه ويذكر الثمرة أيضا، أن هذه الاستحالة إن قلنا بها ما هي الثمرة المترتبة على هذه الاستحالة، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.